نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نسمع إن شاء الله الحديث من الجامع الصحيح للإمام مسلم، ثم نتابع شرحه من خلال كلام النووي رحمه الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني سهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبره أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضاربون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضاربون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فيقول: أنا وأمتي أول من أجيب، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليم مثل شوك السعدان: هل رأيتم شوك السعدان؟ هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله، تفضح الناس بأعمالهم، فمنهم المؤمن بقي بعمله، ومنهم المجازى حتى ينجى، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاً، ممن أراد الله تعالى أن يرحمه، ممن يقول: لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار، يعرفونهم بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار وقد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فيغبطون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يخرج الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مجمل بوجهه على النار، وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، فيقول: أي رب اصرف وجهي عن النار، فإنه قد خشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيدعو الله ما شاء الله أن يدعوه، ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل أتيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا أسألك غيره، ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي رب قدمني إلى باب الجنة، فيقول الله له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك؟ لا تسألني غير الذي أعطيتك، وإلك يا ابن آدم ما أرداك. فيقول: أي ربي، ويدعو الله حتى يقول له: فهل أتيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك، فيعطي ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا قام على باب الجنة انفهمت له الجنة، فرأى ما فيها من الخير والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي ربي أدخلني الجنة، فيقول الله تبارك وتعالى له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسأل غير من رشيد؟ وإلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول: أي رب لا أكون أشقى خلقك. فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه. فإذا ضحك الله منه قال: ادخل الجنة. فإذا دخلها قال الله له: تمنى. فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله ليذكره من كذا وكذا، حتى إذا انقطعت به أمانيه قال الله تعالى: ذلك لك ومثله معه. قال عطاء بن يزيد: وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئا، حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله قال لذلك الرجل: ومثله معه. قال أبو سعيد: وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة. قال أبو هريرة: ما حفظت إلا قوله: ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد: أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ذلك لك وعشرة أمثاله. وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا للجنة.
تكلمنا في الدرس الماضي عن لطائف الإسناد وعن الرجال، وقلنا إن هذا الحديث بطوله أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد باب وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة برقم 7437. قال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم ابن سعد به. فكأن البخاري شيخ لمسلم في هذا الحديث. وتكلمنا على شرح الإمام النووي على القطعة الأولى منه، ونكمل قراءة كلام النووي ونعلق إن شاء الله.
الإمام النووي: اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين، أحدهما وهو مذهب معظم السلف أو كلهم أنه لا يتكلم في معناها، بل يقولون: يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته، مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن التجسم والانتقال والتحيز في بها وعن سائر صفات المخلوق. وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين، واختاره جماعة من محققيهم وهو أسلم.
هذا القول من أظهر الأقوال التي أفصح فيها النووي عن اختياره في الأسماء والصفات، وكلامه ليس من عنده، وإنما تابع من قبله من الشراح وعلى رأسهم المازري والقاضي عياض. وهذا الكلام مجانب للصواب، إذ أن النووي اختار مذهب الخلف وتفويضهم وجعله مذهب معظم السلف. قال النووي: وتأملوا معي قوله، قال أحدهما أي أحد القولين وهو أنه لا يتكلم في معنى، عليه وسلم أنزل عليه شيء من القرآن لم يعرف معناه. والحق أن مذهب السلف أنهم يفوضون الكيفية ويثبتون المعاني، يثبتون المعاني ويمرونها على ما جاءت كما ثبت عن غير واحد منهم، ويقولون: نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله. ولذا لما تسمع صفات متغايرات لله رب العالمين فإنه يقوم في قلبك مغايرة بين هذه الصفات، وهذا دليل على أننا نعرف المعاني، وأن مذهب السلف إثبات معنى وتفويض الكيفية، فنزول الله عز وجل نثبته. ولكن لما سئل بعض السلف كيف ينزل الله قال قل لي كيف هو أقول لك كيف ينزل. والإتيان الوارد في هذا الحديث وكذا الوارد في جملة من الآيات كما سيأتينا، أوله النووي في كلام الداخل ونقله عند القاضي عياض والكلام عليه مؤاخذات سيأتي بعد حين إن شاء الله. خلاصة ما ينبغي أن يتقرر في القلوب والأذهان أن هنالك فرقا وبونا شاسعا بين مذهب السلف وبين ما قرره الشارح. تقرر الشارح أن السلف لا يثبتون المعاني ومذهب السلف أنهم يثبتون المعاني ولكنهم يفوضون الكيفية، ونحن عرب خوطبنا بلسان عربي مبين، ولا توجد آية في كتاب الله ظاهرها الكفر حتى نحتاج إلى التأويل، لأن الناس فريقان ممن ضل عن الجادة، فرقة شبهت وأثبتت الأمر على ما يقع مع المخلوق، وهؤلاء لم يلتفتوا إلى قول الله ليس كمثله شيء، وفرقة أولت أو عطلت، ومن أول شبه الآية والحديث الذي ورد فيه الصفة لا يعطلها المعطل ولا يتأولها المتأول إلا بعد أن يقع في قلبه تشبيه، فلما يقع التشبيه يريد أن يحيد عنه فيؤوله ويعطله ويخرجه عن ظاهره. ولذا قالوا من شبه عدم صنما عبد صنما، ومن عطل أو أول عبد عدما. ومذهب السلف كما قال الله تعالى في سورة الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيثبتون ما أثبت الله لنفسه وما أثبته نبيه صلى الله عليه وسلم لربه من غير تشبيه ولا تخليل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل. ليس كمثله شيء ينفون بالجملة وهو السميع البصير يثبتون بالتفصيل، على خلاف أهل الضلال من المعتزلة وغيرهم لما فصلوا في النفي وأجملوا في الإثبات. المعتزلة يقولون الله ليس بلحم ليس بعظم ليس بدم، يفصلون في النفي، وأهل السنة يجملون في النفي ليس كمثله شيء. وهذا درس ينبغي أن نستفيد منه في حياتنا، فالشر لا يفصل فيه. كثير من الشباب في مجالسهم اليوم لما يذكرون الفساد يفصلون فيه، ولما يذكرون الخير يجملون، فالنفوس يصيبها إحباط، يسمعون الشر دائما فيفون عليه ولا يسمعون الخير إلا مجملا. ولذا أخي الحبيب فصل الخير واكثر منه ولا تجمل فيه، حتى تبقى الهمة عالية وحتى تبقى النفوس مشحونة بالخير. وأما الشر فكم الإنسان تصيبه لذة الشر وفي خلوته يستحضر ما سمع في جلوته فيؤثر عليه. فمذهب أهل السنة أنهم يجملون في الناس ويثبتون في التفصيل. نسمع.
والقول الثاني وهو مذهب معظم المتكلمين أنها تتأول على ما يليق بها على حسب مواضعها وإنما يسوغ تأويلها لمن كان من أهله بأن يكون عارفا بلسان العرب وقواعد الأصول والفروع لا رياضة في العلم. فعلى هذا المذهب يقال في قوله صلى الله عليه وسلم فيهديهم الله أن الإتيان عبارة عن رؤيته إياه.
الإتيان عبارة عن رؤية، كلام بعيد. الإتيان عبارة عن رؤية، كلام بعيد جدا، وفيه إخراج الكلام عن ظاهره وعن قواعد اللغة وعن المعاني اللغوية المحضة. تسمع.
قال لأن العادة أن من غاب عن غيره لا يمكنه يذكر إلا بالإتيان، فعبر بالإتيان والمجيء هنا عن الرؤية مجازا. وقيل الإتيان فعل من أفعال الله تعالى سماه إتيانا، وقيل المراد يأتيهم الله أي يأتيهم بعض ملائكة الله.
وهذا ليس بصحيح، بقول الله عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فإذا إتيان الملائكة وإتيان الله وإتيان بعض الآيات هنالك مغايرة. فالإتيان ثابت في هذا النص وثابت في نصوص قرآنية أخرى. والكلام بأن الإتيان عبارة عن الرؤية أو الفعل يفعله الله أو بعض آيات الله إخراج الكلام عن ظاهره للوازم الفاسدة له القائمة في ذهن المخرج. لماذا فعل هذا؟ لأن عنده لوازم. ما هي اللوازم التي سبقت في الكلام الأول؟ قال وإنه منزه عن التجسم والانتقال والتحيز في جهة وعن سائر صفات المخلوق. قد نثبت الإتيان غير هذه اللوازم. لماذا؟ لأن الله ليس مثلها. فإتيانه ليس كإتياننا. وسيأتي معنا شيء من هذا. نسمع.
قال فقال عياض رحمه الله هذا الوجه أشبه عندي بالحديث. قال ويكون هذا الملك الذي جاءه في الصورة التي أنكروها من سمات الحدث القاهرة على الملك والمخلوق.
إذا رجع الآن يقول يأتيهم الله ويأتي أي يأتي الملائكة. النبي يقول يأتيهم الله، فتقول يأتي الملائكة. ما الذي كان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول يأتي الملائكة؟ النبي يقول يأتيهم الله ويقول هذا ليس المراد هكذا، وإنما الأحسن والمعنى يأتيهم الملائكة. هذا كلام باطلية خرج الكلام عن ظاهره من غير أدنى مسود ومن غير وجود أي قرينة. نسمع.
قال ويكون معناه يأتيهم الله في صورة، أي يأتيهم بصورة ويظهر لهم من صور ملائكته ومخلوقاته التي لا تشبه صفات الإله ليختبرهم. وهذا آخر امتحان المؤمنين، فإذا قال لهم هذا الملك أو هذه الصورة أنا ربكم رأوا عليه من علامات المخلوق ما ينكرونه ويعلمون أنه ليس ربهم ويستعيذون بالله منه.
الصواب إثبات صفات الإتيان والمجيء كما ورد في الآيات وفي هذا الحديث، ومن ذلك الآية التي ذكرناها آنفا وقول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. وفي هذا آية صريحة في هذه الآية هي إثبات المجيء. وكذا قول الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجعون. فالإتيان ثابت في الكتاب والسنة، والمذكور تأويل وإخراج للكلام عن ظاهره، إخراج لكلام الله ولكلام نبيه صلى الله عليه وسلم عن ظاهره. وسبب هذا الإخراج تصور أن إتيان الله عز وجل كإتيان المخلوق من التحيز والتجسم والانتقال، وهذا في حقيقة الأمر كله باطل، لأنه لا يرد على إثبات المجيء والإتيان هذه المحاذير، ولا يلزم لوازم تمتنع في حق الله تعالى من إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من هذه الأفعال. وهذه صفات أفعال، والإتيان حتى في المخلوقات يختلف بحسب اختلاف الذوات. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه شرح حديث النزول، قال: وإذا قيل الصعود والنزول والمجيء والإتيان أنواع جنس حركة، قيل: والحركة أيضا أصناف مختلفة، حركة الروح وحركة البدن وحركة الملائكة. والحركة يراد بها انتقال البدن والجسم من حي، ويراد بها أمور أخرى كما يقول كثير من الطبائعية والفلاسفة، منها الحركة في النمو والحركة في الكيف كحركة الإنسان من الجهل إلى العلم، وحركة اللون والثياب من سواد إلى بياض، والحركة في العين كحركة التي تكون في الأجسام النامية والتي تكون في النبات والحيوان في النمو والزيادة أو في الذهول والنقصان. وليس هنالك انتقال جسم من حيز إلى حيز مع إثبات هذه الحركة في المخلوقات، فما بالك لما تختلف الذوات. ولذا إذا اختلفت الذوات اختلفت الصفات، اختلاف الذوات يقتضي اختلاف الصفات، وتشابه الصفات لا يقتضي تشابه الذوات. فالصفة الواحدة إن أضفتها إلى أكثر من ذات فإنها تختلف باختلاف الذوات. قل معي مثلا رأس وأضفها إلى ذوات مختلفة، قل رأس جبل ورأس إبرة ورأس خنزير، فهذه الصفات تختلف باختلاف الذوات. والله عز وجل جل في علاه نثبت له هذا الإتيان من غير هذه اللوازم، لأن إتيانه ليس كإتياننا، ولو كانت هذه اللوازم واردة وموجودة لنص عليها أعلم الناس بربه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا نقول فالمثبتون لم يثبتوا، المثبتون لصفة المجيء لم يثبتوا شيئا من قبل أنفسهم، بل أخذوا النصوص وصدقوها وآمنوا بها على مراد قائلها، فاللوازم تلزم من أولها ولا تلزم من أثبتها. هذه اللوازم المحذورة تلزم من أولها، وما وقعوا في هذا التأويل إلا بعد أن أثبتوا تلك اللوازم. أما من أثبت ما أثبته الله لنفسه فحينئذ وفوض كيفية هذه الصفات، فحينئذ لا تلزمه هذه اللوازم. ورحم الله شيخ الإسلام، والكلام طويل، ونختم الكلام على هذا التأويل بكلام آخر لشيخ الإسلام يقول فيه بعد كلام: ثم هؤلاء المثبتة إذا قالوا لمن أثبت أنه سبحانه يرضى ويغضب ويضحك ويسخط، وهذا سيأتينا بعد قليل، لأن الشارح أول صفة الضحك لله عز وجل ويحب ويبغض، أو من وصفه الاستواء والنزول والإتيان والمجيء والوجه واليد ونحو ذلك. قالوا هذا يقتضي التجسيم، لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، قالت مثبتة فأنتم أيضا يا من أولتم هذه الصفات قد أثبتتم لله الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا كهذا. فإذا كان هذا يوصف به الجسم فالآخر كذلك، وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك. فالتفريق بينهما تفريق بين متماثلين. يا من أثبتتم لله صفة الكلام والسمع والبصر والحياة والقدرة، هذه الصفات تتعلق بجسم على قولكم، فلماذا أثبتتم هذه وأولتم تلك؟ أولوا جميع الصفات. وأخيرا كما قلت سابقا المتأول لا يفتحون على أنفسهم باب شر، والمتأول يعبد عدما. سيصل أخيرا كما فعلت بعض القرامطة فقالوا الإنسان والمخلوق موجود والله ليس كمثله شيء إذن هو ليس موجود، فنقل وجوده المشابهة صفة الوجود بينه وبين المحدثات والمخلوقات. فإذا لا بد من إثبات الوجود ليس كإثبات وجود المخلوق، وهذا يلزم أن نثبت صفات ليست كصفات المخلوقات ونرتاح. والعقيدة والدين الأميين، نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، وكلام الأشاعرة وكلام الفلاسفة كلام فيه صعوبة، وهذا يتنافى مع أن هذه الأمة أمية. ولذا عقيدة السلف سهلة، عقيدة السلف سهلة تناسب جميع الناس، يثبتون ما أثبت الله لنفسه ويقولون على ما يليق بجلاله وكماله من غير نقص ومن غير مشابهة لصفات المحدثات والمخلوقات. ويكفي للنجاة هذا الإجمال، وليس الواجب على العامي كالواجب على طالب العلم، وليس الواجب على طالب العلم كالواجب على القاضي، وليس الواجب على القاضي كالواجب على الوالي، وليس الواجب على الوالي كالواجب على العالم. أما لابد أن يضبط هذا الإجمال كل ناجٍ، لابد أن يضبط هذا الإجمال كل ناجٍ، ثم بعد ذلك كل يعرف من هذا الحق ما يناسبه وما يلائمه، وهذا يتناسب كما قلت مع سهولة ويسر العقيدة السلفية من غير فلسفة ومن غير مخاطبة العقول ما لا تحتمل. وإن وجد شيء فيه صعوبة في العقيدة السلفية إنما وجد في معرض الأخذ والرد وفي معرض تثبيت شبهات المتكلمين، فالرد عليهم هو الصعب، أما تقرير العقيدة فأمر سهل. ولذا جميع المؤاخذات التي أخذت على أئمة هذه الدعوة ولا سيما في باب الصفات إنما أخذت لما حصل الأخذ والرد، أما في التقرير فلا نعرف أي مؤاخذة إلا لمن كان قلبه مريضا والعياذ بالله. أكتفي بهذا، وأرجو أن أكون في هذا الموطن مع مواطن سبقت أن أكون قد قررت الفرق بين عقيدة السلف وما اختاره الشارح. والنووي ليس أشعري جلدا، والنووي يدور مع أنفاس من قبله من الشراع، ولا يوجد في كلام النووي شيء أوجده من عنده، وإنما نقل كلام غيره. وليس من نقل كلام الشر والقضاء كلاما فيه شر والقضاء كمن أنشأه. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية الأشاعر الأقدمون ليسوا كالمتأخرين، والمنشغل منهم بعلم الحديث ليس كالذي لا ينشغل بعلم الحديث والمشتغل بالفلسفة. ولذا النووي رحمه الله تعالى، النووي رحمه الله تعالى عنده نفس أشعري واختار مذهب الأشاعرة، ولكننا نقول لم يكن محققا، وألزم تلاميذه كان من عطار، وكان يسمى مختصر النووي من شدة تعلقه به، وكان أخا للإمام الذهبي في الرضاعة، ولما التقى النووي رحمه الله لما التقى ابن العطار شيخ الإسلام ابن تيمية وكان لا يأخذ في مدة 6 سنوات كان يأبأ أن يجلس إلا مع النووي وكان هو المقدم عنده وكان يقول بقوله ولما جمع الذهبي بينه وبين شيخ الإسلام ابن تيمية وسمع ابن تيمية رجع عما كان يقول النووي وكتب رسالة نصر فيها العقيدة السلفية سماها الاعتقاد الخالص من الشك والريب وهي مطبوعة والظن حسن بالنووي لو أنه نظر في كلام المحققين لاختار كلامه والنووي عندي أعذر من ابن حجر لأن ابن حجر طلع على كلام شيخ الإسلام وغيره وارتضاه في مواطن ورده في كثير من المواطن والخلاصة أن هؤلاء محققون في غير التوحيد فوقعوا في زلات وما ينبغي أن يتمرس أهل الأهواء والبدع بهذه الزلات ويروجون بضاعتهم والشر الذي عندهم من خلال هؤلاء الأعلام وينبغي نحن أن نعرف قدر هؤلاء ونبرأ إلى الله ممن يطعن فيه مع تخطئتنا إياه ولذا لا نرضى تلك النجمة التي تقول كتاب شرح النووي في الحجاري كتب ينبغي أن تمزق ينبغي أن تحرق فنبرأ إلى الله عز وجل من هذا نعتذر له ونرجو الله عز وجل أن يغفر له وأن يعفو عنا وعنهم نخطئهم ونأخذ عليهم مؤاخذات نعتذر لهم ونستفيد مما كتبوا ونقول نأخذ الثمار وندع الحطب في النار فاسمع
قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فالمراد صورته الصفة ومعناه فيتجلى الله سبحانه وتعالى لهم على الصفة التي يعلمونها ويعرفونه بها وإنما عرفوه بصفته وإن لم تكن تقدمت لهم رؤية له سبحانه وتعالى لأنهم يرونه لا يشبه شيئا من مخلوقاته وقد علموا أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته فيعلمون أنه ربهم
هذا كلامه هذا الأخير وقد علموا أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته في الحقيقة ورد في هذا شيء مأثور أخرج أحمد في الرابع أخرج أحمد في المسند في الرابع صفحة 407 وابن أبي عاصم في السنة الجزء الأول صفحة 280 من حديث أبي موسى الأشعري وفيه قول والشاهد من فيما يخصنا هنا قال وكيف تعرفون الله عز وجل قالوا لا عدل له هذا لفظ أحمد ولفظ ابن أبي عاصم لا شبيه له تأملوا معي وقد علموا أنه لا يشبه شيئا فهذا ورد في النص في حديث أبي موسى في رواية أحمد لا عدل له وفي رواية ابن أبي عاصم لا شبيه له ولكن هذا الحديث إسناده ضعيف فيه علي بن زيد بن جدعان هذا الحديث إسناده ضعيف والمصنف تابع القاضي عياض أيضا فأول صفة الصورة ولا بد لنا من كلمة موجزة نحن نثبت الصورة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وهذه الصورة نفوض كيفيتها ونثبت معناها فيأتيهم الله عز وجل في صورة وأما حديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن فلفظ صورة الرحمن لفظ منكر على ما حققه شيخنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة في المجلد الثالث من السلسلة الضعيفة وقولنا إن هذا الحديث منكر لا يلزم منه أننا نعطل صفة الصورة فمن أثبت صفة الصورة نوافقه في هذا الإثبات بناء على ورودها في هذا الحديث وهو في الصحيحين حديث أبي هريرة حديث أبي سعيد. فيأتيهم الله عز وجل في صورة فنثبت الصورة لله عز وجل. وأئمة السلف أثبتوا الصورة. ولابن قتيبة في كتابه اختلاف علوم الحديث كلام موجز بليغ ومهم في إثبات الصورة. أكتفي بقراءته عليكم وفيه إثبات لهذه العقيدة. قال رحمه الله قال ابن قتيبة: والذي عندي والله أعلم أن الصورة ليست بأعجب من اليدين والأصبع والعين، وإنما وقع الإلف لتلك المجية في القرآن، ووقعت الوحشة من هذه لأنه لم تأتي في القرآن ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد. فنحن نثبت الصورة لله عز وجل ونفوض كيفيتها لله عز وجل على ما ورد في الصحيحين، والله أعلم. نسمع.
قال: فيعلمون أنه ربهم فيقولون أنت ربنا، وإنما عبر بالصورة عن الصفة لمشابهتها إياها ولمجالسة الكلام، فإنه تقدم ذكر الصورة.
وهذا تأويل هو غير مرضي وهو كلام القاضي عياض. والتأويلات الواقعة في شرح النووي كلها مأخوذة من الشرح قبله. نعم.
قال: وأما قولهم نعوذ بالله منه، فقال الخطابي: يحتمل أن تكون هذه الاستعاذة من المنافقين خاصة.
كلام الخطابي في إعلام الحديث وهو شرح صحيح البخاري وطبع من قريب. نعم.
قال: وأنكر القاضي عياض هذا، وقال: لا يصح أن تكون من قول المنافقين ولا يستقيم الكلام به.
هذا ظاهر الكلام. أنا الكلام ليس من كلام المنافقين، وإنما الكلام كلام المؤمنين. نسمع.
قال: وهذا الذي قاله القاضي هو الصواب، ولفظ الحديث مصرح به أو ظاهر فيه، وإنما استعاذوا منه لما قدمناه من كونهم رأوا صفات المخلوق. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فيتبعونه، فمعناه يتبعون أمرهم إياهم لذهابه إلى الجنة، ويتبعون ملائكته الذين أو يتبعون ملائكته الذين يذهبون بهم إلى الجنة.
في الحقيقة هذه الرواية فيها إجمال في هذا الموقف فيتبعونه، ونحن إن أشكل علينا شيء فالمشكل ينظر فيه إلى المواطن الأخرى ويرد إلى الظاهر البين. فلفظ فيتبعونه لفظة المشكلة وقعت بسبب اختصار وإيجاز في هذه الرواية، وإلا الرواية الأخرى التي ستمر بنا بعد قليل فيها معنى هذا الاتيان، معنى هذا الاتباع. ففيها: إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأنصاب إلى آخره، وستمر بنا بعد قليل إن شاء الله. والمذكور أيضا باب التأويل. نسمع.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، هو بفتح الضاء وسكون الهاء، ومعناه رد الصراط عليها.
وفي هذا يجوز أن يكون الله عز وجل قد خلق الصراط قبل أن يضرب، ومعنى يضرب أن يؤذن بالمرور عليه. والعرب تقول: ضرب الأمير البعث أي أذن. ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فيه إشارة إلى أن الصراط مخلوق ولكنه في هذا الوقت يضرب ويؤذن للناس بالمرور. والصراط يثبته كما ورد وبالصفة التي وردت في النصوص، فسيأتي إجمال المصنف عليه خلافا لمن أنكره من الفرق الضالة والخوارج والإباضية وغيره، فإنهم ينكرون الصراط ولا يثبتونه. وذكر الشاطبي في الاعتصام أن من علامات أهل البدع إنكار ما ورد في النصوص، ومثل على ذلك بالميزان وبالصراط. نسمع.
قال: وفي هذا إثبات الصراط، ومذهب أهل الحق إثباته، وقد أجمع السلف على إثباته، وهو جسر على متن جهنم يمر عليه الناس كلهم، فالمؤمنون ينجون على حسب حالهم أي منازلهم، والآخرون يسقطون فيها فآثر الله الكريم منها. وأصحابنا المتكلمون وغيرهم من السلف يقولون:
العجب أن المتكلمين عنده يقدمون على السلف، العجب. وهذا هذه عبارات شرح قبله. نعم.
قال: وأصحابنا المتكلمون وغيرهم من السلف يقولون إن الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، كما ذكره أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هنا في روايته الأخرى المذكورة في الكتاب، والله تعالى أعلم.
نحن نؤمن بالصراط وهو جسر على جهنم، إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف والحشر إلى ظلمة، وتكون هذه الظلمة دون الصراط، كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال: هم في الظلمة دون الجسر. والجسر والصراط كما سيأتي معنا في الرواية الثانية. وفي هذا الموطن يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم، ويسلكهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم. وروى الحاكم في المستدرك في الثاني صفحة 376 بإسناد صحيح عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وصح هذا عنه. وقول ابن مسعود له في مثل هذا الموطن له حكم مرفوع، قال: يجمع الله الناس يوم القيامة فينادي مناد: يا أيها الناس، أترضون من ربكم الذي خلقكم وصوركم أن يولي كل إنسان منكم من كان يتولى في الدنيا؟ قال: ويمثل بمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير، ويمثل بمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير، حتى يمثل له بالشجرة والعود والحجر، ويبقى أهل الإسلام جثوما فيقال لهم: ما لكم لا تنطلقون كما ينطلق الناس؟ فيقولون: إن لنا ربا ما رأيناه بعد. قال: فبما تعرفون ربكم إن رأيتموه؟ قالوا: بيننا وبينه علامة إن رأيناه عرفنا. قيل: وما هي؟ قال: يكشف عن ساق. وستأتي هذه العلامة في الرواية الثانية وهي ثابتة في الصحيحين، وسيأتي الكلام عليها في درسنا القادم إن شاء الله بالتفصيل. قال: فيكشف عند ذلك عن ساق. قال: فيفر من كان لظهره طبقا ساجدا، ويبقى قوم ظهورهم كسياطين البقر يريدون السجود فلا يستطيعون، ثم يؤمرون فيرفعون رؤوسهم فيعطون نورهم على قدر أعمالهم. الأعمال لها نور يوم القيامة، وكل يعطى من هذا النور على قدر عمله. قال ابن مسعود: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل المسلة بيمينه، ومنهم من يعطى نوره دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر من يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ أخرى، إذا أضاء قدم قدمه، وإذا طفئ قام بقي واقفا. قال: فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف ضحد مزلة. وهذه الصفة ستأتي معنا في الحديث القادم. فيقال لهم: امضوا على قدر نوركم. فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كطرف البصر، ومنهم من يمر كشد الراجل يرمل رملا. فيمرون على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام قدمه، تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار فيخلصون. فإذا خلصوا قالوا: الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك، أي من النار. أسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياك من النار، وأن يسلمنا في ذاك الموقف. قالوا: لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحد من خلقه. هذا تفصيل لمرور المؤمنين على النار. والصراط وارد في قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها. واختلف المفسرون في معنى الورود، والراجح أن المؤمنين يردونها على معنى أنهم يقربونها، وليس على معنى أنهم يدخلونها. قوله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة، والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة: فقلت: يا رسول الله، أليس الله يقول: وإن منكم إلا واردها؟ فقال: أوما سمعت قوله: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا؟ فأشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من الشر لا يستلزم حصوله، فمن طلبه عدو ليهلكه ولم يتمكن منه يقال له نجاه الله منه، يقال له نجاه الله منه. ولهذا قال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا، وقال: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، وقال: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا. ولم يكن العذاب قد أصابهم، ولكن أصاب غيرهم، ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. فلذا: وإن منكم إلا واردها، المؤمنون ماذا يصيبهم منها؟ فقط المرور، ولا يدخلونها. فالنجاة لا يستلزم منها الوقوع في الشر والوقوع في المحذور. ولذا قال الله تعالى بعدها: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. المؤمنون يوم القيامة لا يصيبهم من النار إلا المرور على ظهرها، إلا المرور على الصراط. الصراط من عقيدة أهل السنة، ومن أنكره فإنه منابذ ومخالف لهم. والله أعلم. تسمع؟
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: فأكون أنا وأمتي أول من يجيب. هو بضم الياء وكسر الجيم والزاي واخره، ومعناه يكون اول من يمضي عليه ويبقاه. يقال اجزت الوادي وجزته لغتان بمعنى واحد. وقال الاصمعي اجزته قطعته، وجزته مشيت فيه.
وجزته مشيت فيه،
وجزته مشيت فيه.
أي الأصمعي فرق بين أجزت وجزت، وأما غيره فإنهم جعلوا جاز وأجاز بمعنى. نعم نسمع.
قوله صلى الله عليه وسلم ولا تكلم يومئذ إلا الرسل، معناه بشدة الأهوال. والمراد لا يتكلم في حال إجازة، وإلا ففي يوم القيامة مراد يتكلم الناس فيها، وتجادل كل نفس عن نفسها، ويسأل بعضهم بعضا ويتلاومون، ويخاطب التابعون المسؤولين، والله أعلم.
فهذا التوفيق في بين ما ورد في الآيات، أنهم طارة يتكلمون وطارة يسكتون وطارة لا يسمع لهم همسة. التوفيق أن هذا يختلف في اختلاف المواطن. نعم. ووقع هذا التصريح عن ابن عباس في أجوبته لنافع الأزرق، سأله مجموعة أسئلة من بينها أورد الآيات التي في ظاهرها تعارض، يتكلمون ويسكتون ويهمسون، فأجابه بنحو هذا الجواب. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم ودعوة رسل يومئذ اللهم سلم سلم، هذا من كمال شفقتهم ورحمتهم للخلق، وفيه أن الدعوات تكون بحسب المواطن، فيدعى في كل موطن بما يليق به، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم وفي جهنم كلاليم مثل شوك السعدان، أما الكلاليم فجمع كالنور بفتح الكاف وضم اللام المشددة
على وزن فعول مثل فقود. نعم.
قال وهو حديدة مرطوفة الرأس يعلق فيها اللحم وترسل في التنور. قال صاحب المطالب هي خشبة في رأسها حقاقة حديد، وقد تكون حديدا كلها، ويقال لها أيضا كلاب.
من صاحب المطالع؟ ومن المطالع هذا؟ هو قال صاحب المطالع هات يا رأفت أسمعنا. صاحب المطالع ابن قرطون، والمطالع هذا ما هو؟ مطالع هذا ما هو؟ هات الصفيات. هذا اختصار وترتيب وتهذيب وتعقيب على القاضي عياض في كتابه مشارق الأنوار. مشارق الأنوار مطبوع مرتين، مطبوع مرتين، والمطالع الأنوار له نسخ خطية عديدة محفوظة في مكتبات العالم الكتب الخطية لم يطبع بعد. والشارح أكثر من النقل عن المطالع، مطالع الأنوار ابن قرطون. ومشارق الأنوار ما موضوعه؟ ضبط الألفاظ والأماكن والروايات الصحيحين وموطأ مالك. والقاضي عياض عناية تامة في ضبط الأعلام والروايات الموطأ وروايات صحيح البخاري وروايات صحيح مسلم، وهو المفزع والمرجع والملجأ للشراح لما يقع الاختلاف في ضبط المواطن المشكلة. نعم تسمع.
قال وأما السعدان فبفتح السين وإسكان العين المهملة، وهو نفس له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب.
الحسك جمع حسكة، جمع حسك جمع حسكة، والحسكة شوكة حديدية صلبة، والشوكة لا يكون من كل جوانبه شوكة، وهو معروف موجود حوك صغير، والشوك يحيط بهذه بجسمه من جميع جوانبه. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم فاختصوا الناس بأعمالهم وبفتح الطاء ويجوز كسرها، يقال خطف وخطف بكسر الطاء وفتحها والكسر أصح، ويجوز أن يكون معناه تخطفهم بسبب أعمالهم، ويجوز أن يكون معناه تخطفهم على قدر أعمالهم، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: فمنهم المؤمن بقي بعمله ومنهم المجازى حتى ينجى.
بقي بعمله لفظ مشكل، وروي على أكثر، رويت على ثلاث روايات بقي بعمله. نسمع كلام الشارح، وكما قلنا قبل قليل سيفزع إلى صوت عياض. نعم.
قال: أما الأول فذكر القاضي عياض رحمه الله أنه روي على ثلاثة أوجه: أحدها المؤمن يقي بعمله بالميم والنون.
الميم والنون فيما؟ المؤمن. إذن المؤمن، المؤمن وقع فيها خلاف لما قال هنا بالميم والنون، إذن ستكون هنالك أوجه أخرى، فقيل الموبق وقيل الموسق. فالميم والنون تعود على المؤمن، المؤمن يقي بعمله، قال بالميم والنون تعود على المؤمن. ثم
قال: ويقي بالياء والقاف.
بالياء والقاف هذا ضبط بالتنصيص، هذا ضبط بالتنصيص هو أقوى من الضبط بالرسم. يلجأ إليه الأقدمون لأنهم كانوا لا يجب لهم الضبط على هذا الحال. نعم.
والثاني الموثق بالمثلثة والقاف.
المثلثة يعني الساء. نعم.
والثالث الموثق يعني بعمله، فالموثق بالباء الموحدة والقاف.
الشارح درج على بالياء والباء، الرسم واحد، الرسم واحد، فيفرق بين الياء والباء بقوله بعد الباء الموحدة. شو يعني الموحدة؟ يعني بنقطة. أما الياء ماذا يقال فيها؟ الشارح درج على أن يسكت، بعضهم يقول آخر الحروف، بعضهم يقول بالمثنى تحت. لماذا يقولون بالمثنى تحت؟ حتى يفرقونها عن التاء. الباء والثاء والتاء رسمها واحد، الباء والثاء والتاء رسم واحد، حتى يفرقون يقولون الباء الموحدة، الياء المثنى تحت، التاء المثنى فوق، وحتى يميزون التاء فيقولون مثلثة، يقولون مثلثة. نعم. نسمع.
قال: فالموبق بالباء الموحدة والقاف، ويعني بفتح الياء المثنى وبعدها العين ثم النون. قال القاضي: هذا صحها. وكذا قال صاحب المطالع: هذا الثالث هو الصواب. قال: وفي يقي على الوجه الاول نصوان، احدهما بالباء الموحده والثاني بالياء المثنى من تحت الى الوقايه. قلت: والموجود في معظم الاصول من بلادنا هو الوجه الاول.
الوجه الاول في معظم الاصول، يقول القاضي عياض رحمه الله، يقول الشارع نور، يقول في معظم اصول بلادنا المؤمن بقي بعمله. ثم قال القاضي عياض، صوب القاضي عياض الوجه الذي فيه الموبق يعني بعمله. قال: فالموبق بالباء الموحدة والقاف، ويعني بفتح الياء المثنى وبعدها العين ثم النون. قال القاضي: هذا أصحها. وكذا قال صاحب المطالع، وافقه ابن قرطبي. الصواب: فمنهم الموبق يعني بعمله، أي منهم الهالك الذي أهلكه سوء عمله، هذا المعنى. منهم الهالك ومنهم المجازى، ومنهم المجازى حتى حتى ينجى. نسمع.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ومنهم المجازى، فضبطناه بالجين والزاي من المجازاة، وهكذا هو في أصول بلادنا في هذا الموضع. وذكر القاضي عياض رحمه الله في ضبطه خلافا، فقال رواه الحذري وغيره المجازى كما ذكرناه، ورواه بعضهم المفردل للخاء المعجمة والدائل والله، ورواه بعضهم في البخاري المجردل للجين.
القاضي عياض فصل وعزى هذا الضبط لعلماء سماهم، فقال القاضي عياض ورواه أبو سعيد السجسي المخردل، وعادة النووي أنه مبهم. ثم قال ورواه الأصيلي وهو من رواة صحيح البخاري المجردل أي نعم نسمع.
قال فأما الذي بالخاص فمعناه مقطع أي بالكلاميذ. قال خربلت اللحم أي قطعته. وقيل خربلت معنى فرعته. ويقال بالدال المعجمة أيضا. والدردلة بالجيم الإسراف على الهلاك والسقوط. قوله صلى الله عليه وسلم تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. ظاهر هذا أن النار لا تأكل جميع أعضاء السجود السبعة التي يسجد الإنسان عليها، وهي الجبهة واليدان والبصرتان والقدمان. وهكذا قاله بعض العلماء.
يعني نحن عندنا من نبينا صلى الله عليه وسلم ضمان بحكم المحافظة على صلاتنا أن مواضع سجودنا لن تمسها النار إن شاء الله، فلنعمل على اعتاق باقي البدن. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك. فهذا ظاهر النص، فحصره في الجبهة يعني فيه إخراج النص عن ظاهره. نسمع كلام الشافعي.
قال وهكذا قاله بعض العلماء وانكره القاضي غياب رحمه الله. وقال المراد بأثر السجود الجبهة خاصة والمختار الأول. فإن قيل قد ذكر مسلم بعد هذا مرفوعا أن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات الوجوه، فالجواب أن هؤلاء القوم مخصوصون من جملة الخارجين من النار، لأنه لا يسلم منهم من النار إلا دارات الوجوه. وأما غيرهم فيسلم جميع أعضاء السجود منهم عملا بعموم هذا الحديث، فهذا الحديث عام وذلك خاص، فيغفل بالعام إلا ما خص والله أعلم.
يعني ذاك في قوم هذا في قوم، وكذا أولئك القوم الذين يفحمون فلا يسلم منهم شيء ويرمون على نهر الحياة. وهذا فيه إشارة قوية جدا إلى أن تارك الصلاة ليس بكافر على الإطلاق. كيف يفحم ولا يبقى شيء من أثر السجود؟ إنه لا يسجد ولا يصلي، هو لا يصلي، فمع هذا فيرمى على نهر الحياة في الجنة كما سيأتي معنا في الرواية القادمة. وهذا الحديث من المرجحات القوية جدا على أن تارك الصلاة إن كان التارك تكاسلا لا يكون كافرا، لأنه يخرج من النار. وهذا إن شاء الله ما سنقرره في درسنا القادم. نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم فيخرجون من النار قد انتحشوا وبالحاء المهملة والشين المعجمة وهو بفتح التاء والحاء عندما هو في الروايات. وكذا نقله القاضي عياض رحمه الله عن مسلمين شيوخهم. قال وهو وجه الكلام، وبه ضبطه القطابي والهروي. وقالوا في معناه احترقوا.
العرب تقول المحشو لهيب من النار يحرق الجلد ويبدو العظام، وتقول امتحش الخبز أي احترق. فيمتحشون أي يحترقون. نعم.
قال القاضي ورواه بعض شيوخنا بضم التاء وكسر الحاء والله أعلم.
امتحشوا مبنيا لما لم يسمى فاعله. نعم. نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم فيربطون منه كما تربط الحجبة من في حمل السيل، هكذا هو في الوصول. فيربطون منه بالميم والنون،
أي الميم والنون منه، فيربطون منه وليس يربطون به مثلا. نعم.
قال وهو صحيح ومعناه ينبطون بسببه. وأما الحجبة فبكسر الفاء وهي ضم البطون، والغصب تنبط في البراءه وجوانب السيول، وجرها حبب بكسر الحاء المهملة وفتح الباء.
قال الأصمعي ما كان من النبت له حب فاسم ذلك الحب حبة أي الجذور الأصول. وأما الشنطة فلا تسمى إلا حبة, شعير خاصة لا يسمى إلا حبة, وجذور سائر الأعشاب تسمى حبة بكسر الحاء وليس بفتحها. نعم.
قال وأما حميم السيل فبفتح الحاء وكسر الميم, وهو ما جاء به السيل من طين أو غثاء.
ما جاء به السيل من طين أو غثاء فإذا اتفق فيه الحبة واستقرت على شط مجرى السيل فإنها تنبت في يوم وليلة, وهي أسرع نابتة نباتا. وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك دلالة على سرعة نباته. الحبة هذه في حميل السيل استقرت فإنها أسرع شيء من بس يوم ليلة تكون ظاهرة. نعم. تسمع.
ومعناه محمود السيل, والمراد التشبيه في سرعة ثباته وحسنه وطراوته.
وسيأتي معنا في الباب القادم, وليس في الحديث وإنما في الباب القادم, كما تنبت الغثاءة في جانب السيل, وحرف في رواية السمرقندي في صحيح مسلم القثاءة, وهذا تحريف القصيف. وفي رواية أيضا ستأتي معنا في الباب القادم حملة السيل, حملة السيل وما وهو ما تغير لونه من الطين. وحبيل السيل هنا ما يحمل في مجراه من الطين وغيره. نسمع.
وأنظره فشبني ريفها وأحرفني ذكاؤها, أما خشبني فبطاقة مفتوحة ثم شين معجبة مخففة مفتوحة, ومعناه ثمني وآذاني وأهلكني كلا قاله الجماهير من أهل اللغة والغريب. وقال الدوري معناه غير جلدي وصورتي.
القشب أصلا في اللغة خلط السم بالطعام, ولذا قال عمر لما أسد أبو عبيد الغريب لابنه ورآه قد تغير حاله بالطاعة قال له قشبك المال, فجعل أثر المال عليه كأثر السم على البدن. فالقشب خلط السم بالطعام. قال الداودي شرح في البخاري, شرحه لم يطلع بعد ولم يطلع له إلى كتاب الأموال وطبع في المغرب من سنوات معدودات. قال معناه غير جلدي وصورتي. وذكر ابن حجر في أكثر من موطن من فتح الباري فائدة تخص الداودي هذا وهي مهمة. قال الداودي يعمل على تسخير الألفاظ الغريبة بلا وازنها ولا يحافظ على معانيها. هذه قاعدة. الداود يفسر الألفاظ الغريبة باللوازم ولا يعتني بأصل معانيها, وهذا تفسير باللازم. نعم. نسمع.
قال وأما ذكاؤها وكذا وقع في جميع روايات الحديث ذكاؤها بالنفس, وهو بفتح الدال المعجمة, ومعناه لهبها واشتعالها وشدة وهجها. ونشر في اللغة ذكاها مقصود. وذكر جماعات أن المبدأ والقفر الوتاء يقال بكت النار تبكو لك إذا اشتعلت وأبكيتها أنا والله أعلم.
ذكاء إذا تلهبت أحسن من اشتعلت. وذكاؤها لم تقع في صحيح مسلم إلا بالمد, ذكاءها بالمد. وأما في صحيح البخاري فقد وقعت بالمد والقفر, والقصر أشهر وأصوب في اللغة. نعم. تسمع.
قال قوله عز وجل هل أتيت هو بفتح التاء على القطاع, ويقال بفتح السين وكسرها لغتان, وقرئ بهما في السبت قرأ ناشر بالكسر والباقون بالفتح, وهو الأصح الأشهر في اللغة. قال ابو السكين ولا ينقص في عسيت المستقبل.
يكثر الشارع من النقل عن السكين في صح منطق. نعم. نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة فرأى ما فيها من الخير, أن الخير فبالخاء الموجبة والياء المثناة تحت، هذا هو الصحيح المعروف في الروايات والرسول. وحكى القاضي إياب رحمه الله أن بعض الرواة في مسلم رواه الحبر بفتح الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة ومعناه الصروف.
على العادة أبهم من نقل القاضي عياض عنه رواية الحبر قول القاضي عياض قال: وقد وقع في روايتنا من طريق الغساني الحبر. نعم نسمع.
قال صاحب المطالب: كلاهما صحيح. قال: والثاني أظهر. ورواه البخاري: الحبرة والسرور. والحبرة المسرة،
الحبرة المسرة إطراف التنعم وسعة العيش، السرور وإطراف التنعم وسعة العيش، هذه الحبرة في اللغة. نعم نسمع.
قال: وأما انفهقت فانفت الفاء والهاء والقاء ومعناه فتحت واتسعت. قوله: فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله تعالى منه. قال العلماء: ضحك الله تعالى منه هو رضاه بفعل عبده ومحبته اياه واظهار نعمته عليه وايجابها عليه.
هذا تاويل للضحك، والضحك من صفات الفعل كالاتيان والمجيء مما يعود الى المشيئه، الى مشيئته عز وجل. والاحاديث الوارده في الضحك كثيره نثبتها على ما جاءت على النحو الذي بيناه وقدمناه في المقدمه. ويكفيني هنا ان اذكر تبويبا لابن خزيمه في كتاب التوحيد واقتصر عليه، والتفصيل عنده. قال رحمه الله: باب ذكر اسباب ضحك ربنا عز وجل بلا صفه تصف ضحكه جل ثناؤه، ولا يشبه ضحكه بضحك المخلوقين وضحكهم كذلك، بل نؤمن بانه يضحك كما اعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ونسكت عن صفه ضحكه جل وعلا، اذ الله عز وجل استاثر بصفه ضحكه ولم يطلعنا على ذلك، فنحن قائلون بما قال النبي صلى الله عليه وسلم مصدقون بذلك بقلوبنا، منصتون عما لم يبين لنا مما استاثر الله بعلمه. هذا ثم اخذ في سرد الأدلة على ضحك الله عز وجل في كتاب التوحيد في الثاني صفحة 563 إلى صفحة 581، ولشيخ الإسلام في موضعين أو في ثلاثة مواطن من مجموع الفتاوى كلام بكير جيد عن الضحك ترجعون إليها، في الثالث صفحة 138، وفي الخامس صفحة 61، وفي السادس صفحة 121. نسمع.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله تعالى ليذكره بالكذا وكذا، معناه يقول له: تمنى من الشيء الفلاني ومن الشيء الآخر، يسمي له أجناس ما يتمنى، وهذا من عظيم رحمته سبحانه وتعالى. قوله في رواية أبي هريرة: لكذلك ومثله معه، في رواية أبي سعيد وعشرة أمثاله. قال العلماء: وجه الجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أولا بما في حديث أبي هريرة، ثم تكرم الله تعالى فزاد ما في رواية أبي سعيد فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه أبو هريرة.
وبذا نكون قد فرغنا من شرح ألفاظ هذه الرواية، نكمل قراءة ما ورد في الباب في درسنا القادم، ونقرأ الأسانيد المعتاد ما نعلق عليها، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ضيف كريم وعالم من أهل العلم، وهو أستاذ الدكتور الشيخ حسين مطلوع، تخصص في علم أصول الفقه، نسمع منه ما ينفعنا إن شاء الله من إرشادات ونصائح، ولا سيما في العلم الذي يسره الله عز وجل به، ليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. وبعد، فقد علمت من بعض إخواني ومن تربطني بهم صلة المصاهرة أن في هذه الليلة درسا لفضيلة الشيخ العالم مشهور حفظه الله في شرح صحيح مسلم، وأنا أسمع في الشيخ وما حصل لي شرف التعرف عليه، فأحببت أن آتي هذه الليلة لأسمع منه وأستفيد وأتعرف على فضيلته، ولم أهيئ نفسي لأتحدث لكم بأي حديث، لكن طلب أهل العلم وتلبية طلبهم واجب، أعطيكم نبذة بسيطة عن نشأة هذا العلم والحاجة إليه والصحابة وعلم الأصول، لأن بعض الناس الآن يثيرون بعض المسائل ويقولون ما الحاجة بعلم الأصول ما دام الصحابة لم يدونوا لنا شيئا ولم يكتبوا شيئا لنا شيئا في علم أصول الفقه. علم أصول الفقه يا أخوان هو العلم بالقواعد التي تعين المجتهد على استنباط الحكم من الدليل الشرعي. فعلم أصول الفقه بالنسبة للفقه خادم، فالأصول يقدم القاعدة للفقيه ليعينه على استنباط الحكم الشرعي، وليس علم الأصول علما مطلوبا لذاته، وإنما هو علم مساعد ومعين على استنباط الأحكام، كما أن دراسة علم النحو ليس مطلوبة لذاتها، وإنما ندرس علم النحو حتى لا يقع الزلل أثناء حديثنا. الأصل ما دام علم الأصول قواعد تضبط المجتهد أو الفقيه، الأصل أن يسبق هذا العلم على الفقه، حتى أضبط الفقيه لابد أن أهيئ له القاعدة الأصولية. سمعنا وقرأنا وجمع لنا فقه كثير من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يجمع لنا أصول تكلم بها هؤلاء الصحابة، فهل يعني ذلك أن الصحابة ما كانت عندهم قواعد علم الأصول مركوزة في أذهانهم وما كانوا يعرفونها، فابتدعنا علما جديدا اسمه علم أصول الفقه ودون فيه الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي المتوفى سنة 204 الهجرة كتابا سماه الرسالة، أو عفوا كتابا أرسله لعبد الرحمن بن مهدي والي خراسان المحدث المشهور، فاشتهر بالرسالة لأنه أرسله له، وإلا هو يقول هذا ما بينته في كتابي أو في الكتاب. هل ابتدع الإمام الشافعي التأليف هذا العلم؟ الجواب لا. علم أصول الفقه كان مركوزا في أذهان الصحابة، معروفا لديهم رضي الله عنهم، وإن لم يصرحوا به، عدم التصريح به لعدم الحاجة. لو سألني شخص أو لو ادعى شخص من الجالسين وقال هذا المتكلم لا يملك ثوبا ملونا أو ثوب صوف الذي يسميه ثوب الشتوي مثلا، فنسأله لماذا لا يملك، يعني كيف، ما هو دليلك على أن هذا المتكلم لا يملك ثوب الصوف هذا؟ قل لأنه لا يلبسه، لو كان يملك ثوب الصوف للبسه. يأتيه شخص ويقول له لا يا نسأل، فيسألون لماذا أنت غير لابس ثوب الصوف أنت لا تملك، بقول لهم والله أنا أملك ثوب صوف ولكنه مركوز في الدولاب، إذا برد الجو لبسته، إذا ظهرت الحاجة بثوب الصوف لبسته. كذلك قواعد علم الأصول، معروفة لدى الصحابة رضي الله عنهم مركوزة في أذهانهم تظهر إذا ظهرت الحاجة لها. ولذلك لما سئل علي رضي الله عنه عن عدة المتوفى عنها زوجها قال تعتد بأبعد الأجلين، يعني أنا لا أضرب إلا هذا المثال حتى لا أطيل عليكم. معنى تعتد بأبعد الأجلين إنه الإمام علي رضي الله عنه وجد أن وجد آيتين في موضوع المتوفى عنها زوجها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا أجل. وفي آية ثانية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فمعنى أبعد الأجل إن كانت حامل في الشهر الأول الثاني الثالث فنقول لها تنتظري حتى تضعي حملك، لأن هذا ممكن 17 لكانت في الشهر الثالث. وإذا كانت حامل في الشهر التاسع نقول الأجل الأبعد ليس الولادة، ممكن تلد بعد لحظة، الأجل الأبعد 4 أشهر و10. لما سمع ابن مسعود هذا الجواب هنا ظهرت الحاجة لإظهار القاعدة الأصولية، إن الآية آية سورة الطلاق اللي هي آية النساء الصغرى هذه وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ناسخة أو مخصصة لآية البقرة، لأن كما تعلمون يعني أيام الصحابة كانوا يتوسعون في إطلاق موضوع النفس يطلقونه على النفس اللي معروف لدينا الآن على التخصيص على تقييد المطلق. ولذلك أطلق القاعدة الأصولية قال ومن شاء باهلته في أن آية النساء القصرى نزلت بعد آية عدة الوفاة. لو لم يفتي علي رضي الله عنه بهذه الفتوى وهي القول باعتبارها بأبعد الأجلين ما ظهرت هذه القاعدة الأصولية، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أهل اللغة، ومعظم قواعد علم الأصول مأخوذة من اللغة العربية، فما كانوا بحاجة لتدوينها والتصريح بها. يعني زي ما أقول لك إحنا الآن نحن نجلس الآن في هذا المسجد وهو في الوحدة، قل يا سيدي مسلم ليش الحكي تقول نجلس في المسجد هذا الفرح معروف لدينا كلنا، مثل هيك لو يجي صحابي يذكر قاعدة أصولية لصحابي آخر، مدام معظم قواعد علم الأصول مأخوذة من اللغة العربية وما خرج عن ذلك إلا قضايا بسيطة لا أريد أن أدخل في تفصيلاتها، إذا هي بالنسبة لهم ما في حاجة للتكلم في قواعد علم الأصول. أيضا نحن احتجنا لتقعيد قواعد علم الأصول حتى تكون حاجزا بين أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الشهوات وبين بدعهم، فنقول له على ماذا بنيت فتوى، على ماذا بنيت كلامك، أعطنا القاعدة. فكان لا بد من تقعيد قواعد علم الأصول ومن تدوينها لبعد الناس عن العربية من جهة، لكثرة أهل البدع والأهواء، والكثرة طبعا كثرة كل شيء بحسب، ولو قلنا والله في أيام الشافعي كثروا مش مثل كثرتهم في الأيام هذه، لكن مقارنة بأيام الصحابة أو التابعين يعني الأمر كل شيء بحسبه. من هنا ظهرت الحاجة للتدوين في علم أصول فقه، وهو عبارة عن قواعد تعين المجتهد على استنباط الحكم، ولا يستطيع المجتهد أن يستنبط الحكم من الدليل الجزئي إلا إذا كان عالما بقواعد علم الأصول، عالما بالناسخ والمنسوخ، عالما بآيات الأحكام، كل هذه الأمور. يعني أعطيك قضية بسيطة من شروط الاجتهاد وهي جزئية من جزئيات علم الأصول، أن يفقه واقع المسألة. كثير من المجتهدين في هذه الأيام تأتي فتواهم إما في الشرق أو في الغرب لعدم فقهه لواقع المسألة. فقه واقع المسألة أمر ضروري وهي شرط من شروط الاجتهاد وهي جزئية. وقد يعني تكلم الإمام الشاطبي رحمه الله كلاما رائعا في هذه القضية عند حديثه في مباحث الاجتهاد عن تحقيق المناط الخاص. ففقه واقع المسألة سواء كان تحقيق مناط خاص تحقيق مناط المسألة تحقيقا خاصا أو عاما هذا أمر مهم جدا. ولذلك يعني أنا أنصح إخواني من طلبة العلم أن يهتموا بهذا العلم لأنه يعين على استنباط الحكم ويجعل الحكم الذي يصل إليه إن شاء الله صوابا. وأسأل الله لي ولكم التوفيق وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأرجو يعني المسامحة إن حصل قصور في هذه الكلمة أو زلة فقد جاءت على يعني حين ذرة ويقولون، ولكن نسأل الله أن يجعلنا من يسمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.